بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحديد وقول الله عز وجل: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. قال رحمه الله: وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه ويصحب العبد على الأبد. ولهذا قال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي حال الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومطلبه فتجرأ على معاصي الله وكذب بآيات الله وكفر بأنعم الله، وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات، ورضوان من الله يحل من أحله به دار الرضوان لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها. فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ولهذا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. ثم أمر بالمسابقة،
ليس أنهم عقول أهل عقول ضعيفة، لأن تعريف العاقل والعقل من الربط. أليس النبي قال له رجل: أترك الدابة وأتوكل أن الله يحفظها لي ما تهرب، أو أعقلها أربطها وأتوكل؟ قال: اعقلها أي اربطها وتوكل. فدل ذلك على أن العقل هو الربط. ومن هنا سمي العاقل عاقل لأي شيء، لأنه يعقل نفسه يربطها بعد معرفة عواقب الأمور، فلا يتخذ القرارات العشوائية التي تؤدي إلى ضياع دينه ودنياه، فيزن الأمور ويعطي كل أمر نصيبه من العلم والحكمة. فهذا هو العاقل، وذلك يقال في المجنون ليس بعاقل، لأن لا يعرف المجنون العواقب، يتهور ويصنع أشياء تؤدي إلى إيش؟ إلى منكر أكبر. وأعقل الناس هم أهل الحديث، إنهم علموا عقلا أنه لا يمكن تضبط أمور الشريعة إلا من طريق الله، فهو مشرع وأرسل رسوله محمد، فلم يتصرف في الشريعة فيصنع مولد أو يصنع كذا وكذا من العبادات إلا بما وجدوا فيه سنة، لأنهم عقلوا أنه لن يعلم الشريعة فيكتب لهم الأجر إلا الله، فصاروا يعبدون الله من طريق رسوله وحسب، لا يعددون المشرعين. فهؤلاء أعقل الناس وهم أهل الحديث الذين ينصرهم الله في الدنيا والآخرة. فكن منهم. كيف تعرف أنك من أهل الحديث؟ أنه إذا جاءك قول واحد قال ما في شيء كذا، وتعرف أن النبي يخالفه، تتبع الرسول وتترك قوله، فأنت من أهل الحديث الذين يكرمهم الله ويكون قبرك روضة من رياض الجنة. فإذا كنت الآخر من يستحسن الرأي والبدع، يكون قبرك وإن عملت عمل صالح كثير وتصدقت بالملايين، يكون قبرك حفرة من حفر النيران إذا خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام وفعلت البدع برأيك. نعم، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار.
قال رحمه الله: في قول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي إلا متاع يتمتع به وينتفع به ويستدفع به الحاجات، لا يغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله الغرور. ثم أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وذلك يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح والاستغفار النافع والبعد عن الذنوب ومضانها، والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح، والحرص على ما يرضي الله على الدوام من الإحسان في عبادة الخالق والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع. ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك فقال: وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. والإيمان بالله ورسله يدخل فيه أصول الدين وفروعها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي هذا الذي بيناه لكم وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنة والطرق الموصلة إلى النار، وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر العظيم من أعظم منته على عباده وفضله. والله ذو الفضل العظيم الذي لا يحصى ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. ثم قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يقول تعالى مخبرا عن عموم قضائه وقدره: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، وهذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشر، فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الألباب، ولكنه على الله يسير. وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ولا يحزنوا على ما فاتهم مما طمحت له نفوسهم أو مما طمحت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلهم أن يكون ذلك لعلمهم أن يكون ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطر وأشر، لعلهم لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنته أو بفضل الله ومنه، فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي متكبر فظ غليظ معجب بنفسه، فخور بنعم الله ينسبها إلى نفسه وتطغيه وتلهيه، كما قال تبارك وتعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. ثم أخبر تعالى فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يجمعون بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشر والبخل، وهو منع الحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بذلك. فلم يكفهم بخلهم حتى أمروا الناس بذلك وحثوهم على هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم، وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم وتوليهم عنها. قال: ومن يتولى، أي عن طاعة الله، فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، فإن الله هو الغني الحميد الذي غناه من لوازم ذاته، الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي أغنى عباده وأقناهم، الحميد الذي له كل اسم حسن ووصف كامل وفعل جميل يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم. ثم قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وهي الأدلة والشواهد والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته. وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والميزان وهو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق.
من جعل الرسل هنا؟ الملائكة أو جعلهم الرسل المعروفون وسكت؟ السعدي. إذا صاحب الجلالين رحمه الله جعل الرسل هنا الملائكة، قال الملائكة إلى الأنبياء بالبينات. حينئذ لابد من الرجوع لمثل الطبري للنظر من تكلم بهذا القول. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يشمل سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. والميزان هو العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي وفي معاملات الخلق وفي الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغيرها. وذلك ليقوم الناس بالقسط قياما بدين الله وتحصينا لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها. وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع، وهو القيام بالقسط وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك، ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني والآلات والحرف.
وأصل الميزان هو الآلة التي لها كفتان ولسان، واستعيرت هنا عن إيش؟ عدل. وأوفوا الكيل ولا تخسروا الميزان، فلا يحل لإنسان أن يخسر الميزان الحسي والميزان المعنوي. الحسي إذا كان فكهاني صاحب فواكه وخضروات، فلا يجوز أن يجعل الكفة التي من نصيب الفاكهة والخضروات تحت فيها مثقل، حتى يهم إيش؟ أن 3/4 كيلو كيلو كامل، يحط ربع كيلو تحت. فهذا إيش فعل غشاش؟ هذا فعل كبيرة من الكبائر، من غش فليس منا، من غش فليس منا. فلا بد أن يوفي الميزان. أما المعنوي فيعدل في أحكامه ولا يجري منه شنآن قوم على أن لا يعدل، لا يجري منه، لا يدعونه إساءة أناس له أن لا يتكلم فيها، أو بغض قوم أن لا يتكلم فيهم بالعدل الذي يعرفه. اعدل هو أقرب للتقوى. فمن العدل بأصحاب البدع من في عصر القوة إن كان من أهل العلم فالأمر بهجرهم وذكر مثالبهم دون ذكر محاسنهم، لأن العدل أن ينفر الناس منهم. وأما العدل مع أهل السنة الذين عرفوا بالسنة فكما فعلت عائشة أن تذكر أن يذكر خطأهم ويرد على خطأهم ولا يجاوز إليهم بل يثنى عليه حتى تبقى مكانته فيستفيد الناس منه. وهذا الميزان اختل عند البعض فغلى في هذا الباب حتى صار يعامل صاحب السنة كمعامل صاحب البدعة وهذا جور لا يستويان. لا تعامل صاحب السنة الذي اجتهد وتأول وسبق وأخطأ وزل كمعامل صاحب البدعة الذي فارق أهل السنة في أصل ذاك شدد وآمر الناس اللي يجلسوا إليه. أما صاحب السنة فلا. قالت عائشة يرحم الله عبد الرحمن كذا وكذا فحفظت مكانه وحفظت كرامته ورد فقط على الخطأ حتى يستند. أما اليوم فصيحة الجرح الجائر صارت منتشرة بين فئام وإن كانوا قليلة من الناس لكن أثروا لأن الشر يعم كما قيل فصاروا يشتدون على صاحب السنة بالنكير والشدة كأنه صاحب بدعة ويوصون الناس أو ينكرون على الناس إذا جلسوا إليهم من غير موجب شرعي. نعم.
شيخ الطبري رحمه الله يقول في قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات قال يقول تعالى ذكره لقد أرسلنا رسلنا بالمفصلات من البيان والدلائل وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع والميزان بالعدل.
إيه ما ذكر قول ثاني عجيب من جاب صاحب جلالين قول خاف أنه محدث هذا. نعم لابد في مفسر متأخر أن يصير لأحد قولين السلف لا يخرج عنه إيه حتى ابن كثير معي ابن كثير قال نفس الكلام. فإذا في الجلالين يخلي الإنسان نفسه على حذر ينتبه القول إذا احتمل أو شيء يذر يرجع إلى الأصل. وهنا حمينا مختصر بمختصر حمينا مختصر الجلالين بمختصر السعدي لما ينقل عن السلف رحمة الله عليه. نعم.
ثم قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع وهو القيام بالقسط وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة والأحوال. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد أي من آلات الحرب كالسلاح والدروع وغير ذلك ومنافع للناس وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرف حتى إنه قل أن يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب أي ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد فيتبين من ينصره وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها لأنه حينئذ يكون ضروريا. إن الله قوي عزيز أي لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية ومن قوته وعزته أنه قادر على الانتصار من أعدائه ولكنه يبتلي أولياءه بأعدائه ليعلم من ينصره بالغيب. وقرن تعالى في هذا الموضع بين الكتاب والحديد لأن بهذين الأمرين ينصر الله دينه ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله. ولما ذكر نبوة الأنبياء عموما ذكر من خواصهم النبيين الكريمين النبيين الكريمين نوحا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في ذريتهما فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أي الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام. وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين الكريمين، فمنهم أي ممن أرسلنا إليهم الرسل مهتد بدعوتهم منقاد لأمرهم مسترشد بهداهم، وكثير منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله وطاعة الرسل والأنبياء، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم قفينا، قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم أي أتبعنا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم خص الله عيسى عليه السلام لأن السياق مع النصارى الذين يزعمون اتباع عيسى عليه السلام. ثم قال وآتيناه الإنجيل الذي هو من كتب الله الفاضلة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون.
تأذن أنت أذنت لهذا أن يجلس في مكانك؟ طيب جيد، لأن جاء في الحديث صاحب المجلس، جاء في الحديث صاحب المجلس إذا قام ورجع فهو أحق بمجلسه، لكنه إذا أذن لا مانع. يعني أنت مثلا كنت هنا في الحلقة، هذا مكانك، مثل أبو عبيدة قام يبي يرد على أهله بالهاتف عشان يشوش الحلقة، بعد الحلقة شاف واحد مكانه يبي يعمل بحديث إيش، سد الفرجة، يعني إذا سد الفرجة في الحلقة شاف فرجة وسدها يكون من أهل الجنة، كما في حديث أوى إلى الله فأواه الله، فجاء واحد يجري وجالس مكانه. فمن حق أبو عبيد حينئذ يقول إذا سمحت هذا مكاني، الحكم الشرعي لو رفعوا القاضي نازعوا المكان، من صاحب الحق؟ أبو عبيد، النبي قال صاحب المجلس إذا قام ورجع إلى مجلسه فهو أحق بإيش؟ مجلس. حتى كان ابن عمر إذا واحد قام له ليجلس مكانه، إذا أول ما يشوفه قام له قال مكانه، يقول لا يجلس فيه، يقول أنت أحق، لكن إذا أذن تسامح إيش؟ لا مانع. طيب قد يقول قائل كيف إذا أذن؟ فإن هذه عبادة عظيمة، جلوس في حلقة العلم وسد الفرجة، أفيه أيكون الإيثار في العبادات؟ عبادة يؤثرون على أنفسهم في الطعام في الشراب، في العبادة يؤثر أخاه ويجلس في مجلس سد في الفرجة فيدخل الجنة بدلي، كيف يعني؟ فاختلف العلماء، فمنهم من قال ليس هناك إيثار في العبادات، الإيثار في الدنيويات، يعطيه طعام ونقعد جيعان معلش خله ياخذ، يكون محتاج فلوس ونقعد من غير فلوس أعطيه لأنه محتاج أكثر مني، هذا الإيثار محمود عند الله. لكن إيثار في الآخرة يقول لا، أنت أولى بنفسك في الآخرة فلا تؤثر أحد. إذا اجتحمتم عند الباب والملائكة تسجد في الجمعة الأبكر في الأبكر، فجيت تدخل قبله لا تقول له لا تفضل أنت، لأن أنت أولى بالآخرة من أخيك. هذا قول. القول الثاني أنه يجوز الإيثار لا بأس به في الآخرة، ونص هذا القول ابن القيم في زاد المعاد، واستدل بأي شيء؟ بحديث عائشة أنه كانت تبكي على عمر رضي الله عنه فما شعرت إلا وإنسان يستأذن، يقول هذا عمر بن الخطاب يستأذنك، يدفن بجنب صاحبيه رسول الله أبو بكر، فآثرت عمر أن يدفن في حجرتها وهي دفنت في البقيع، فأخذ من هنا جواز الإيثار حتى في الآخرة. شوف إنسان كنت في فجوة سديتها ثم قمت تشرب بها، جاء واحد قاعد فيها قلت أوثر وخلها، يجوز، لكن لك الحق في مجلسك إن أردت. نعم. طيب في وقت المسند نقرأ المسند. كم باقي الوقت يخرج؟ 15 دقيقة. ها؟ نقرأ المسند إن شاء الله.